بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وتحت باب صفة الحج ودخول مكة من كتاب الحج، قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له، متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، استأذن أي طلب منه الإذن أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، يعني من أجل سقاية زمزم، لأن سقاية زمزم كانت إلى العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، فرخص له النبي عليه الصلاة والسلام أن يدع البيتوتة ليالي منى من أجل هذه السقاية. والحديث الثاني حديث عاصم بن عدي رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى. رخص، الرخصة في اللغة بمعنى السهولة، فمعنى رخص أي سهل. وأما اصطلاحا فإن الرخصة هي ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، هكذا عرفها الأصوليون رحمهم الله، أن الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. فمثلا أكل الميتة، حرم الله عز وجل أكل الميتة في قوله: حرمت عليكم الميتة، وأباح أكلها سبحانه وتعالى للمضطر، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فلا إثم عليه. فأكل الميتة عند الاضطرار على خلاف الدليل الشرعي، لكن لمعارض راجح، وهو ما جاء في الآية بإباحتها. والأحسن أن نعرف الرخصة بأنها التسهيل لسبب فيما ثبت إيجابه أو تحريمه، التسهيل لسبب فيما ثبت إيجابه بحيث يسقط الواجب، وفيما ثبت تحريمه بحيث يباح هذا المحرم. والرخص في الشريعة الإسلامية على أقسام ثلاثة: رخص واجبة، ورخص مستحبة، ورخص مباحة. فأما الأول وهو الرخصة الواجبة، فمثالها أكل الميتة عند الاضطرار، فإن أكل الميتة عند الاضطرار رخصة رخص الله عز وجل فيه، وهي واجبة. لماذا كانت واجبة؟ لأن فيها إنقاذ النفس من الهلاك، وقد قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم، وقال عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ومثال آخر التيمم، لمن تعذر عليه استعمال الماء إما لعدم أو ضرر فإن التيمم رخصة. قال الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فالتيمم رخصة ولكنه واجب، فيجب على الإنسان إذا تعذر عليه استعمال الماء إما لعدم الماء أو للتضرر باستعماله فإنه يعدل إلى التيمم على سبيل الوجوب. الثاني، النوع الثاني من الرخص، رخصة مستحبة، يعني يستحب للإنسان أن يفعل هذه الرخصة، ومن أمثلتها الفطر للصائم. الفطر للصائم في السفر رخصة رخص الله عز وجل بها لعباده. كذلك أيضا القصر بالنسبة للمسافر عند جمهور العلماء رخصة ولكنه رخصة مستحبة. والنوع الثالث من الرخص رخصة مباحة، كلبس الحرير لمن به حكة، واستعمال الذهب أو اتخاذ الأنف من الذهب لمن حصل له تلف في أنفه، وهكذا السن من الذهب إذا تعذر ما سواه، فهذه رخصة مباحة. يقول رضي الله عنه: رخص لرعاء الإبل، يعني الرعاة من الإبل، في البيتوتة عن منى، يعني أن يبيتوا خارج منى، يرمون يوم النحر، يعني يرمون جمرة العقبة يوم النحر، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين، فيرمون يوم النحر. وأما الرمي يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر فإنهم يؤخرون هذا الرمي إلى اليوم الثالث عشر، قال: ثم يرمون يوم النفر. فدل هذا الحديث والذي قبله على مسائل، منها أولا ثبوت الرخص في الشريعة الإسلامية، ولكن الرخص في الشريعة الإسلامية إنما تثبت لسبب وبدليل. وأما أن يترخص الإنسان أو أن يتتبع الرخص فهذا محرم، ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: من تتبع الرخص تزندق. فكون الإنسان يأخذ برخصة العالم الفلاني في مسألة والعالم الفلاني في مسألة والعالم الفلاني في مسألة بحيث يتتبع الرخص من غير بحث عن الدليل وعن الحق، هذا من الأمور المحرمة. وفي هذا الحديث أيضا والذي قبله دليل على وجوب المبيت في منى، ووجه ذلك أن المبيت في منى لو لم يكن واجبا لما احتاج العباس أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان غير واجب لما احتاج النبي عليه الصلاة والسلام أن يرخص للسقاة والرعاة أن يبيتوا ليالي منى، أن يبيتوا ليالي أيام التشريق خارج منى. فلما رخص لهؤلاء لسبب دل ذلك على أن البيتوتة في منى أو المبيت في منى أنه أمر واجب. ولكن ما هو القدر الواجب من البيتوتة في منى؟ الجواب: القدر الواجب أن يبيت معظم الليل، فإذا بات معظم الليل فقد أتى بالقدر الواجب. وفي هذا الحديث أيضا دليل على الترخيص للسقاة والرعاة في ترك البيتوتة عن منى، لأنهم يشتغلون في مصالح المسلمين. ويقاس على السقاة والرعاة، يقاس على هؤلاء كل من اشتغل في مصلحة الحجيج من الجنود والأطباء والكشافة وقائدي السيارات ونحوهم ممن يعمل في مصالح الحجيج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لهؤلاء لعلة، فإذا وجدت هذه العلة في غيرهم ثبت الحكم، وإذا انتفى الحكم. والشارع حينما يثبت حكما لمعنى إذا وجد هذا المعنى فيما يشبهه من الحكم ثبت الحكم له. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما رخص للعباس ورخص للسقاة والرعاة لسبب أو بسبب أنهم يعملون في مصالح الحج، فيقاس على هؤلاء كل من يعمل في مصالح الحجاج ممن تقدم من الجنود والأطباء والكشافة ونحوهم ممن يشتغل بمصالح الحجيب. وفي هذا الحديث أيضا دليل على ما تقدم من وجوب البيتوتة في منى، ولكن إذا فات الإنسان المبيت في منى فماذا يلزمه؟ الجواب: إن كان فوت المبيت في منى لعذر شرعي فلا شيء عليه، إذا كان فوت المبيت لعذر شرعي فإنه لا شيء عليه. ومن الأعذار الشرعية المرض، فلو فرض أن إنسانا مرض ونوم في مستشفى خارج منى فلا حرج عليه. من الأعذار أيضا الضياع، لو فرض أن رجلا خرج من منى فضاع ولم يعرف الطريق والسبيل إلى منى حتى فاته المبيت فلا حرج عليه. من الأعذار أيضا الزحام، فلو خرج شخص إلى مكة للطواف والسعي، خرج مثلا بعد العصر ولم يرجع إلا بعد طلوع الفجر بسبب زحام السيارات والزحام في الطواف والسعي، فإنه لا حرج عليه. لماذا؟ لأنه ترك المبيت لعذر شرعي. إذن كل من ترك المبيت لعذر، سواء كان هذا العذر عاما كالسقاة والرعاة أم كان عذرا خاصا كالنوم والمرض والزحام ونحو ذلك، فإنه لا شيء عليه. أما من ترك المبيت لغير عذر شرعي، بأن ترك المبيت من غير عذر، فإنه يأثم بذلك، لأنه ترك واجبا من الواجبات وتجب عليه الفدية. ولكن هل الفدية تجب في كل ليلة أم في جميع الليالي؟ الجواب: في جميع الليالي. فجميع الليالي لو ترك ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أو ترك ليلة الحادي عشر والثاني عشر وتعجل، فإن عليه دما يذبحه ويوزعه على فقراء الحرم. وأما من فاته المبيت ليلة واحدة فقد قال الإمام أحمد رحمه الله: يتصدق بقبضة من طعام، يعني يتصدق بشيء من الطعام أو بشيء من الدراهم ويجزئه ذلك. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز الجمع في الرمي، وأن الإنسان إذا ترك الرمي لعذر شرعي فإنه يجمع هذا الرمي. فلو فرض أن إنسانا ترك الرمي يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر، فإنه يرمي عن اليومين يوم الثالث عشر، ويجب أن يكون الرمي مرتبا بحيث يرمي الجمرات الثلاث الأولى والوسطى والعقبة عن اليوم الحادي عشر، ثم يرجع ويرمي الجمرات الثلاث عن اليوم الثاني عشر، ثم يرجع ويرمي الجمرات الثلاث عن اليوم الثالث عشر. ولا يجزئ أن يرمي الأيام بعضها مع بعض، بحيث يأتي إلى الجمرة الأولى فيرميها سبعا عن اليوم الأول وسبعا عن اليوم الثاني وسبعا عن اليوم الثالث، وكذلك بالنسبة للوسطى. لماذا؟ لأنه حينئذ يخل بالترتيب، والترتيب بين الجمرات أمر واجب، لأنه حينئذ يكون قد رمى الصغرى لليوم الأول والثاني ثم رمى الوسطى لليوم الأول والثاني، وهذا إخلال بالترتيب الواجب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. الحديث متفق عليه. وعن سراء بنت نبهان رضي الله عنها أنها قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن.
نعم. يقول: عن أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, خطبنا يعني خطب فينا وقام فينا خطيبا, يوم النحر. ويوم النحر هو اليوم العاشر من ذي الحجة, ويسمى يوم النحر لأن الناس ينحرون فيه الهدايا والضحايا, ويسمى أيضا يوم الحج الأكبر كما قال الله عز وجل وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. وإنما سمي يوم الحج الأكبر لأن أكثر مناسك الحج تفعل فيه, ففيه رمي ونحر وحلق وطواف وسعي, فأكثر مناسك الحج تفعل في هذا اليوم. يقول الحديث يعني إلى آخر الحديث. والحديث الثاني حديث سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس. ويوم الرؤوس هو اليوم الحادي عشر, الحادي عشر وهو أول أيام التشريق. وسمي يوم الرؤوس لأن الناس ينتفعون برؤوس الهدايا والضحايا. وقال أليس هذا, يعني هذا اليوم يوم الرؤوس, أليس هذا أوسط أيام التشريق, أوسط أيام التشريق, لأن قبله يوم العيد وبعده يوم الثاني عشر, فيعتبر بذلك الأوسط. ويحتمل أن معنى أوسط من الفضل, يعني أوسط يعني أفضل أيام التشريق كما قال عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا, أي عدولا خيارا. ومنه قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى, يعني الفضلة. وأيام التشريق هي الأيام, هي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وسميت أيام التشريق لأنهم يشرقون فيها اللحم, يعني إذا ذبحوا الهدايا والضحايا يضعون هذا اللحم في الشمس ويضعون عليه الملح حتى يحتفظ وحتى لا يحصل له التلف, فلذلك سميت أيام التشريق بذلك لأنهم يشرقون فيها اللحم. فيستفاد من هذا الحديث والذي بعده فوائد, منها أولا مشروعية الخطبة يوم النحر, لأن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس يوم النحر وخطب الناس أيضا يوم الرؤوس. والخطب المشروعة في الحج التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث: الخطبة الأولى في يوم عرفة, والثانية في يوم العيد, والثالثة في اليوم الحادي عشر. خطب الناس يوم العيد, خطب الناس في عرفة وبين لهم محاسن الإسلام ودعائم الإسلام, وقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا, وقال اللهم هل بلغت, اللهم فاشهد. وخطبهم عليه الصلاة والسلام في يوم العيد, بين لهم في هذه الخطبة ما يحتاجون إليه من الأحكام, من أحكام الرمي والنحر والحلق والطواف والسعي. وخطبهم عليه الصلاة والسلام يوم الحادي عشر وبين لهم أحكام الرمي في أيام التشريق وأحكام التعجل. فينبغي للإمام أو لنائبه أن يخطب هذه الخطب الثلاث, أن يخطب في يوم عرفة وفي يوم النحر وفي اليوم الحادي عشر. وأيام التشريق ذكرها الله عز وجل بقوله واذكروا الله في أيام معدودات, كما سيأتي أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله,
لا لم يذكرها المؤلف رحمه الله, نذكرها. أيام التشريق أقول ذكرها الله عز وجل في قوله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات, فأمر سبحانه وتعالى بذكره في هذه الأيام المعدودات, وهي اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر لمن تأخر. والذكر الذي أمر الله عز وجل به عباده في هذه الآية يشمل أنواعا. أولا ذكره سبحانه وتعالى أدبار الصلوات، فإن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم دلت على أن الإنسان يكثر من ذكر الله، ولا سيما من التكبير والتحميد والتهليل عقب الصلوات المفروضة، بحيث يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ثانيا من الذكر الذي أمر الله عز وجل به وهو داخل في قوله واذكروا الله، ذكره سبحانه وتعالى عند نحر الهدي وذبحه. قال الله عز وجل ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فيذكر اسم الله عز وجل عند ذبح أو نحر هذه الهدايا وهذه الضحايا. الثالث من الذكر ذكره سبحانه وتعالى عند الأكل والشرب، لأن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فإذا أكل أو شرب فإنه يذكر الله عز وجل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. النوع الرابع من ذكر الله عز وجل في أيام التشريق ذكره سبحانه وتعالى عند رمي الجمار، فإن رمي الجمار إنما شرعه الله عز وجل إقامة لذكره. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. النوع الخامس من أنواع الذكر الذي أمر الله عز وجل به في الآية الكريمة ذكره سبحانه وتعالى الذكر المطلق، بحيث لا يزال لسانه رطبا من ذكر الله، وذكر الله عز وجل على سبيل الدوام والإكثار منه سبب للين القلوب وسبب لطمأنينتها وسبب للتقرب إلى الله للقرب من الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل تبارك وتعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وقال عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فمن أراد طمأنينة القلوب وأن يتقرب من علام الغيوب فعليه بالإكثار من ذكر الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، فيشرع للمؤمن أن يجعل لسانه رطبا من ذكر الله بالتهليل والتحميد والتكبير والتسبيح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار وغير ذلك من الذكر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، رواه مسلم.
نعم، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك، يعني يكفيك لحجك وعمرتك. عائشة رضي الله عنها قدمت مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، وأحرمت رضي الله عنها أول ما أحرمت بالعمرة على أنها متمتعة. فلما وصلوا إلى سرف، وسرف ومكان قرب التنعيم، حاضت رضي الله عنها فجعلت تبكي، ودخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي فقال ما يبكيك لعلك نفست. وهنا فائدة، وهي إطلاق النفاس على الحيض، فإن الحيض يسمى نفاسا. فقالت نعم، فقال عليه الصلاة والسلام مسليا لها إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فأمرها أن تدخل الحج على العمرة لتكون قارنة. لما طهرت رضي الله عنها وفرغت من الحج وقع في نفسها شيء وقالت: أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع أنا بحج؟ فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك، يعني أنه يكفيك، فأنت قد حصلت على نسكين. فلما رأى إصرارها عليه الصلاة والسلام أذن لها أن تعتمر، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها من الحرم، وقال له: أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة. فخرج بها إلى التنعيم فأحرمت واعتمرت. هذا الحديث يدل على أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد، فطوافه يكون لحجه وعمرته، وسعيه أيضا يكون للحج والعمرة، ولا يحتاج أن يطوف طوافين أو أن يسعى سعيين، بل يطوف طوافا واحدا يكون للحج والعمرة، ويسعى سعيا واحدا يكون للحج والعمرة. وهذا الحديث فيه دليل على القاعدة الفقهية المشهورة، وهي أنه إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية للأخرى فإنهما يتداخلان. متى اجتمع عبادتان من جنس واحد ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فإنهما يتداخلان. مثال ذلك: إنسان توضأ بعد أذان الظهر فدخل المسجد وصلى ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء وتحية المسجد والراتبة، فيحصل على ثواب الثلاث، يحصل على ثواب سنة الوضوء، ويحصل على ثواب تحية المسجد، ويحصل على ثواب السنة الراتبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا قد نوى هذه الثلاث. مثال آخر: إنسان صام وصادف صيامه يوم الخميس، صام عن فرض وصادف صيامه يوم الخميس ونوى، يعني أراد أن يصوم يوم الخميس لإدراك فضله، فيحصل له أجر الصيام وأجر صيام يوم الخميس. مثال آخر: إنسان أراد أن يصوم ستة أيام من شوال ونوى بثلاثة منها ثلاثة أيام من كل شهر، فيحصل له صيام الأيام الستة وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. وهذا كله داخل في قولنا: إذا اجتمعت عبادتان من جنس فإنهما يتداخلان. لكن يستثنى من ذلك مسألتان: المسألة الأولى ما لم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء، فإذا كانت إحدى العبادتين مفعولة على وجه القضاء فإنهما لا يتداخلان. مثال ذلك: إنسان أراد أن يصلي صلاة العشاء اليوم، لما أراد أن يكبر ذكر أنه لم يصلي العشاء بالأمس، قال: أنا لم أصلي صلاة العشاء البارحة، فقال: إذن أصلي صلاة أنوي بها الحاضرة التي هي اليوم والفائتة، فإن ذلك لا يجزئ، لأن إحداهما مفعولة على وجه القضاء. مثال آخر: إنسان أفطر في رمضان ستة أيام، فلما كان اليوم الثاني بعد العيد أراد أن يصوم ستة أيام وقال: أصوم ستة أيام أنوي بها القضاء وأنوي بها ستة أيام من شوال، أيضا هذا لا يجزئه لأن هذا على وجه التبعية. ومثال آخر أيضا: لو أن إنسانا دخل المسجد لصلاة الفجر ووجد الإمام قد أقام الصلاة وهو لم يصلي السنة الراتبة، فكبر لصلاة الفجر وقال: أنوي بهاتين الركعتين السنة الراتبة والفريضة، فإن ذلك لا يجزئه أيضا لأن إحداهما تابعة للأخرى. إذن القاعدة إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد كصلاة وصلاة وصيام وصيام، ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فإنهما يتداخلان. ومن أمثلة ذلك في الحج ما لو أخر الإنسان طواف الإفاضة أو طواف الزيارة وطافه عند خروجه ونوى به طواف الإفاضة والوداع فإنه يحصل على ذلك، يعني يحصل على ثواب طواف الإفاضة ويحصل على ثواب طواف الوداع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم.
نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، رواه الخمسة. لم يرمل، الرمل تقدم أنه سرعة المشي مع تقارب الخطى، هذا هو الرمل. والرمل سنة في الطواف أول ما يقدم، الرمل إنما يشرع في الطواف أول ما يقدم إلى مكة، فيدخل في ذلك طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد، ويدخل فيه طواف المعتمر، ويخرج من ذلك طواف الإفاضة وطواف الوداع. فطواف الإفاضة ليس فيه رمل، وكذلك طواف الوداع ليس فيه رمل، ولهذا قال لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، يعني في طواف الإفاضة. فدل هذا الحديث على أن الرمل لا يشرع في طواف الإفاضة ولا يشرع في طواف الوداع، وإنما يشرع في الطواف أول ما يقدم كما سبق، فيدخل بذلك طواف القدوم للقارن والمفرد وطواف العمرة بالنسبة للمعتمر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف، رواه البخاري.
نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر، يعني في اليوم الثالث عشر، فإنه كان عليه الصلاة والسلام يرمي بعد الزوال وقبل الصلاة، لما رمى عليه الصلاة والسلام الجمرات الثلاث في اليوم الثالث عشر أتى إلى المحصب، والمحصب مكان معروف في مكة ويسمى الأبطح أو البطحاء، ولهذا قال الشاعر في زين العابدين هذا، قال الفرزدق يمدح زين العابدين هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم. والبطحاء الأبطح في مكة شامل لثلاثة أحياء الآن، لحي الزاهر والعتيبية وشمال جرول، كل هذه الأماكن الثلاث تسمى الأبطح أو بطحاء أو البطحاء، وهي المحصب. فالزاهر والعتيبية وشمال جرول الذي ينحدر من وادي إبراهيم، كل هذه الأماكن الثلاث كلها تدخل في المحصب. فصلى عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة، والرقدة هي النوم الخفيف، النوم اليسير يسمى رقدة، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله التهجد يكون ما بعد نوم، والناشئة تكون ما بعد رقدة. قال الله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وقال عز وجل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ما الفرق بين التهجد وبين الناشئة؟ كلاهما صلاة في الليل، لكن الفرق بينهما أن التهجد يكون بعد نوم، يعني إذا نام الإنسان نوما طويلا ثم قام يصلي فصلاته تسمى تهجدا، وإذا رقد رقدة يسيرة أو نام نوما يسيرا ثم قام يصلي فصلاته تسمى ناشئة. ولهذا قال الفقهاء أو رحمهم الله: التهجد ما بعد نوم، والناشئة ما بعد رقدة. قال: ثم ركب إلى البيت فطاف، يعني طواف الوداع. فهذا والحديث الآخر قالت عن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك، أي النزول بالأبطح، وتقول: إنما نزله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه. النزول في الأبطح أو في المحصب بعد الفراغ من النسك. اختلف العلماء رحمهم الله هل هو سنة، وأن الإنسان يسن له إذا فرغ من المناسك ورمى الجمار أن يأتي إلى المحصب ويبيت فيه، أو أنه ليس بسنة. فمذهب الأئمة الأربعة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، على أن المبيت في المحصب أو الأبطح على أنه سنة، فيسن للإنسان أن يبيت به. قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام بات فيه، ولأن ذلك هو فعل الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقال: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. ومن العلماء من قال إن النوم أو الرقدة في المحصب أو في الأبطح ليس سنة، وممن ذهب إلى هذا عائشة رضي الله عنها، وتقول: إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتقصد أن يجلس في المحصب أو الأبطح على أن ذلك سنة، وإنما كان لأنه أسمح لخروجه، يعني لخروجه من منى إلى مكة. وإذا دار الأمر في أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام التي فعلها في المناسك بين أن تكون نسكا وسنة وبين أن تكون أمرا مباحا، فالأصل في جميع ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام أنه على وجه التعبد. وعلى هذا فإن تيسر للإنسان أن ينزل في المحصب أو في الأبطح فذاك، وإلا فهو سنة وليس بواجب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك، أي النزول بالأبطح، وتقول: إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه. رواه مسلم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. متفق عليه.
نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس، إذا قال الصحابي أمر الناس فالآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أو أمرت فالآمر هو الله عز وجل. إذن إذا ورد الحديث أمر رسول الله أو قال أمرت فالآمر هو الله، وإذا قال الصحابي أمرنا فالآمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن التشريع والتحليل والتحريم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم ما لم يأذن به الله. وقال عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. يقول: أمر الناس، والناس هنا عام أريد به الخاص، فالمراد بالناس هنا الحجاج، والمراد به أيضا الحجاج، المراد به الحجاج الآفاقيون، لأن أهل مكة لا وداع عليهم، وعلى هذا يكون المراد بالناس هنا الحجاج الآفاقيون، يعني الذين أتوا من خارج مكة من الآفاق، أن يكون آخر عهدهم بالآخر عهدهم بالبيت، يعني آخر عهدهم بمكة الطواف بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض فلا يجب عليها الطواف، وذلك لأن الحائض ممنوعة من الطواف. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وقال لعائشة رضي الله عنها: غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولا وجوب طواف الوداع في الحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يكون آخر عهد الناس بالبيت هو الطواف، ومنها أيضا أن الواجب أن يكون الطواف هو آخر عهد الإنسان، لا أن مثلا يطوف ثم يبيت، فمن طاف بالبيت وبات فإنه يجب عليه أن يعيد الطواف، لأنه جعل آخر عهده بالبيت النوم وليس الطواف. لكن لو قدر أن الإنسان طاف بالبيت وبعد طوافه جلس مدة ينتظر رفقة له ينتظرهم، فإنه لا حرج عليه ولو طال الزمن، لأن حبسه في هذه الحال أو انحباسه في هذه الحال بغير اختيار منه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الحائض لا وداع عليها، لقوله: إلا أنه خفف عن الحائض، ومثل الحائض النفساء، فالحائض والنفساء لا وداع عليهما. ويستفاد أيضا من هذا الحديث أنه لا يشرع للحائض والنفساء أن تقف بباب المسجد لأجل أن تودع، خلافا لما ذكره بعض الفقهاء رحمهم الله، حيث قالوا: يسن للحائض والنفساء أن تقف بباب المسجد وتدعو الله عز وجل. فيقال: هذا ليس من الشرع، ولو كان من الشرع ومن الشرع ومن الخير لكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الحائض والنفساء بذلك. لكن ما الحكم في من ترك طواف الوداع؟ الجواب: من ترك طواف الوداع وذكر ذلك قبل أن يخرج من الحرم وقبل أن يخرج من مكة وجب عليه أن يرجع ويأتي به، وإن لم يرجع أو خرج من مكة فإن الدم يستقر عليه. إذن من ترك طواف الوداع وخرج خارج مكة وخارج حدود الحرم استقر عليه الدم حتى لو رجع، لم ينفعه الرجوع. لكن من ذكر طواف الوداع قبل أن يخرج من مكة وقبل أن يخرج من حرم مكة فإنه حينئذ يرجع ويأتي به ولا شيء عليه. ويجوز لمن طاف طواف الوداع أن يشتري شيئا في طريقه، فلو فرض أنه طاف للوداع وأثناء خروجه اشترى شيئا لأولاده أو هدايا لأصدقائه أو لأهله أو ما أشبه ذلك فلا حرج عليه في ذلك، لأن هذا زمن يسير ولا يضر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن ابن الزبير رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا 100 صلاة. رواه أحمد وصححه ابن حبان.
يقول المؤلف رحمه الله: وعن أبي الزبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا، صلاة نكرة يشمل الفريضة والنافلة والجنازة وغيرها، فكل صلاة سواء كانت فرضا أم نفلا أم جنازة فإنه يدخل فيها هذا الفضل. صلاة في مسجدي هذا، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه. فالصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أفضل وخير من 1,000 صلاة فيما سواه من المساجد حتى مساجد المدينة. يقول: إلا المسجد الحرام، والصلاة في المسجد الحرام خير من صلاة في مسجدي هذا 100، وإذا ضربت 100 بـ1,000 تكن 100,000. وعلى هذا فالصلاة في المسجد النبوي أفضل من 1,000 صلاة، والصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة. وبهذه العبارة وهذا التقرير نعرف خطأ ما يتداول حتى على ألسنة بعض طلبة العلم أو بعض العلماء من قولهم: الصلاة في المسجد النبوي 1,000 صلاة، والصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة. نقول هذا خطأ. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1,000 صلاة. فالصلاة في المسجد النبوي خير من 1,000 صلاة، قد يكون ثوابها 1,500، أو قد يكون ثوابها 2,000 أو 3,000 أو 4,000 أو ما أشبه ذلك. كذلك أيضا بالنسبة للمسجد الحرام، لا نقول الصلاة في المسجد الحرام في مكة 100,000 صلاة، بل خير من 100,000، قد تكون 120، 130، 150، 200، 300 وما أشبه ذلك. ولذلك المحافظة على الألفاظ النبوية هو الخير وهو السلامة. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولا فضيلة هذين المسجدين، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا المسجد الأقصى. وقد جاء في السنن أن الصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة. وهذه المساجد الثلاثة لها خصائص، من خصائصها أولا أنه لا يجوز شد الرحل إلى بقعة سواها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فلا يجوز للإنسان أن يشد الرحل لفضيلة بقعة من البقع إلا لهذه المساجد الثلاثة. حتى مساجد مكة سوى المسجد الحرام لا يجوز للإنسان أن يشد الرحلة لمسجد في العزيزية أو لمسجد في العوالي أو في غير ذلك، لأن شد الرحل إنما يجوز لهذه المساجد الثلاثة. وإنما قال النبي عليه الصلاة أو وإنما أجاز الرسول عليه الصلاة والسلام شد الرحل إلى هذه المساجد الثلاثة لما فيها من المزية ولما فيها من الفضيلة. ويترتب على ذلك أيضا أن من نذر أن يصلي أو أن يعتكف في هذه المساجد الثلاثة فإنه يلزمه ويجب عليه أن يفي بنذره، ولا يجزئه لو اعتكف أو صلى في غيرها. فلو أن شخصا نذر أن يصلي أو أن يعتكف في المسجد الحرام وجب عليه أن يعتكف وأن يصلي في المسجد الحرام، ولا يجزئه لو صلى في المسجد النبوي أو في المسجد الأقصى. وكذلك أيضا لو نذر أن يصلي أو يعتكف في المسجد النبوي لم يجزئه أن يعتكف أو يصلي في المسجد الأقصى. لكن العكس صحيح، من نذر أن يعتكف في مسجد مفضول جاز له أن يصلي أو يعتكف في مسجد فاضل. فإذا نذر أن يصلي أو أن يعتكف في الأقصى جاز أن يصلي أو يعتكف في المسجد النبوي، ومن باب أولى أن يعتكف في المسجد الحرام. ومن نذر أن يعتكف في المسجد النبوي جاز له أن يفي بنذره في المسجد الحرام. ويدل لذلك ما في سنن أبي داود من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلها هنا، يعني في المسجد الحرام. فأعاد عليه وقال: صلها هنا. فأعاد عليه فقال: شأنك أو شأنك إذن. فدل هذا على أنه يجوز لمن نذر أن يصلي في أحد هذه المساجد الثلاثة أن ينقل نذره من المسجد المفضول إلى المسجد الفاضل. وأخذ من هذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أخذ منه قاعدة مفيدة، وهي أن كل واجب يجوز الانتقال به إلى ما هو أعلى لا إلى ما هو أدون أو مساو. كل واجب يجوز للإنسان أن ينتقل به إلى ما هو أعلى لا إلى ما هو أدون أو مساو. ونضرب لذلك مثالا في الوقف. لو أن شخصا أوقف وقفا وقال: هذا وقف على الفقراء أو على الصوام في هذا المسجد، هذا وقف على الصوام في هذا المسجد، فهل يجوز للناظر أن ينقل هذا الوقف إلى مسجد آخر؟ نقول: إن نقله إلى مسجد أعلى، كما لو نقله من هذا المسجد إلى المسجد الحرام، أو نقله من مسجد صغير إلى جامع كبير، فهذا جائز لأنه نقله إلى ما هو أعلى. وإن نقله إلى مسجد مساو أو مسجد أدون فإن ذلك لا يجوز. أيضا يؤخذ من هذا، من هذه القاعدة، مسألة، وهي: لو أن رجلا دخل المسجد ووجد الإمام في التشهد الأخير فكبر ودخل معه لأنه لم يدرك شيئا من الصلاة، لما سلم الإمام وهذا المأموم لم يدرك شيئا من الصلاة، قام هذا المأموم ليقضي ما فاته، وفي أثناء صلاته لما قام سمع جماعة دخلوا المسجد وأقاموا الصلاة وصلوا، فهل يجوز له أن يقطع صلاته ويدخل معهم أو لا يجوز؟ الجواب أنه يجوز. لماذا؟ لأن هذه الصلاة فريضة، نعم هي فريضة، لكنه قطعها لينتقل بها إلى ما هو أعلى، لأن كونه يصلي مع الجماعة أفضل من كونه، لأن كونه يصلي مع الجماعة أفضل من كونه يصلي وحده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. والمحذور في قطع الفريضة أن يقطعها الإنسان تخلصا منها، أما لو قطع الفرض ليفعله على وجه أكمل أو قطع الفريضة على وجه الضرورة فإن ذلك جائز. نعم، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.